بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الغافر الحفي القادر العالم بخافيات الضمائر ومكنونات السرائر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استغنى في تدبير ملكه عن المشاور والموازر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أيده الله بالكتاب الباهر، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذا اللقاء أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحرم هذه الوجوه على النار، وأن يزيدكم من هذه اللحظة إلى أن تدخلوا الجنة خيرا إلى خير، وأن يعصمني وإياكم من كل فتنة وسوء ومكروه. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أحبتي، معنا اليوم حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في تكوين خلق الإنسان وما يتعلق بمسألة الإيمان بالقضاء والقدر، ثم نختم بالكلام على الخواتيم وكيف تكون حسنة أو سيئة. أيها الأحبة، إنه حديث الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ابن مسعود
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه.
هذا الحديث العظيم الجليل كما سمعتم هو من المتفق عليه، إذن هو من أصح ما ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن للأسف شغب حوله المشغبون وحاول أن يشكك فيه المشككون، ولكن ظهرت ولله الحمد حقائقه بادية للعيان، لأنها من وحي الله، والله جل وعلا لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا، وهو من منقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أن رجلا اسمه محمد بن يزيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: يا رسول الله، حديث ابن مسعود الذي يرويه الصادق عن الصادق المصدوق، أأنت قلته يا رسول الله؟ قال: نعم، إي والله أنا حدثته بذلك، ورحم الله الأعمش إذ حدث بذلك، ومن حدث به قبل الأعمش ومن حدث به بعد الأعمش. نبدأ بهذا الحديث من أوله. يقول ابن مسعود وهو الكنيف الذي ملئ علما كما قال عمر بن الخطاب، والذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ابن مسعود رضي الله عنه من أحبار الأمة وفقهاء الأمة وعلماء الأمة، كان الصحابة يعرفون له قدره ويعرفون له مكانته رضي الله عنه وأرضاه. مرة صعد على شجرة فضحك بعض الصحابة من دق ساقيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساقيه؟ له ما عند الله أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول:
إن أحدكم يجمع، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق،
وهو الصادق الذي لا يكذب. نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأكارم لم يعرف أنه كذب قط، لا في جاهلية ولا في إسلام. قد شهد بذلك أعداؤه قبل أصدقائه. يقول الأخنس ابن شريق: خلوت بأبي جهل فقلت له: يا أبا الحكم، إني سائلك عن محمد، أهو صادق أم كاذب؟ قال: ويحك، والله إن محمدا لصادق. قال: فقلت له: وما يمنعك وأنت تعلم أنه صادق؟ قال: كنا وبني هاشم في الجاهلية أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وحتى تجاثينا على الركب، وكنا كفرسي رهان، ثم خرج منهم نبي من أين لنا به؟ والله لا نصدقه أبد الدهر. إذن أبو جهل فرعون الأمة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، بل هرقل يسأل أبا سفيان: أمحمد يكذب؟ قال: لا لا. قال له هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس. حتى وجهه صلى الله عليه وسلم إذا رآه الرائي قال: هذا وجه صادق ليس بوجه كذاب، كما جاء عن جمع من الصحابة قبل إسلامهم لما رأوه قالوا: هذا وجه رجل ليس بكذاب. إذن هو الصادق صلوات ربي وسلامه عليه في حديثه عن ربه، في حديثه عن نفسه، في حديثه عن غيره، لا يكذب عليه الصلاة والسلام إطلاقا. ولذلك الله عز وجل زكى منطقه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. المصدوق الذي صدقه الله جل وعلا، فكان إذا قال قولا جاء الوحي ليؤكد صدق كلامه عليه الصلاة والسلام، وصدقه المؤمنون. والناس في تصديقه مراتب، وأعلى المراتب هي لأبي بكر الصديق، صديق الأمة الأكبر، الذي لما قيل له: يا أبا بكر، إن صاحبك يزعم أنه البارحة أسري به من مكة إلى بيت المقدس وأصبح بين أظهرنا، قال أبو بكر: إن قالها فقد صدق. قالوا: يا أبا بكر، أتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته ونحن نضرب أكباد الإبل إليها شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ قال: أصدقه فيما هو أعجب من ذلك. قالوا: وما أعجب من ذلك؟ قال: أصدقه في خبر السماء يأتيه بكرة وعشية. إذن الناس مراتب في الصديقية، والصديقيون أعلى حتى مرتبة من الشهداء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فأعلى مرتبة بعد مرتبة الأنبياء مرتبة الصديقيين، جعلني الله وإياكم منهم، قولوا آمين. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق:
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة.
إن مصدرية تفسيرية مؤكدة، أحدكم يشمل الذكر والأنثى وما كمل خلقه والخديج. أحدكم، أي شخص منكم كائنا من كان، إن أحدكم يجمع. كلمة جمع تأتي للشيء المتفرق الذي يجمع في مكان واحد بعد أن كان متشعبا في أمكنة عدة. وهذا ما يؤيده العلم الحديث، فماء الرجل إذا دخل في الرحم تفرق، ثم يؤتى بعد ذلك بقدر الله جل وعلا بما يجمع بينه وبين ماء المرأة، فيكون التلقيح الذي يكون أول الحمل. إذن هذه لا غبار عليها، وقد أيدها العلم الحديث ولا إشكال فيها إطلاقا، لا في من تقدم ولا في من تأخر. إن أحدكم يجمع خلقه، إذن الخلق يجمع في هذا المخلوق الصغير الذي جعله الله عز وجل سرا من أعظم أسرار الدنيا، ألا وهو الرحم. هذا المخلوق الذي لا يتجاوز سعته أكثر من 5 إلى 7 سنتيمترات، وهو المصنع البشري الذي تولد منه كل البشر بعد آدم وحواء، ما زالوا يتولدون من هذا المخلوق الصغير الضعيف الأعجوبة الغريب. سبحان الله، سبحان الخالق، سبحان العظيم. سماه الله جل وعلا القرار المكين، وسماه القرار المعلوم، ففيه تستقر نطف ومنه يخرج الآدميون. يجمع خلقه في بطن أمه، المقصود بالبطن هنا الرحم، والأم هي التي أنجبت. نعم.
ثم يكون علقة مثل ذلك
40 يوما. في بعض النسخ عندكم نطفة، في بعض النسخ موجود عندكم 40 يوما نطفة. إذا رجعت إلى البخاري لن تجد كلمة نطفة، ولا مسلم ولا أهل السنن ولا أهل المسانيد ولا أهل المعاجم ولا أهل الأجزاء. طيب من أين جاءت كلمة نطفة؟ بعضهم يقول زادها النووي، وهذا غلط على النووي. نسخة الإمام البوصيري التي نقلها من نسخة النووي نفسه ليست فيها كلمة نطفة، إذن هي من زيادات النساخ، هي من زيادات النساخ وليست في الحديث. إذن نعود: يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. إذن المرحلة الأولى تكون 40 يوما، هذه مرحلة الالتقاء. ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة. ما الفرق بين العلقة والمضغة؟ العلقة قطعة من دم، والمضغة قطعة من لحم. أعيد، العلقة قطعة من دم، والمضغة قطعة من لحم. وبهذا إن قلنا بأنها 40 أولى و40 ثانية و40 ثالثة، صار المجموع كم؟ 120 يوما. وهذا الذي استقرت عليه كلمة أكثر الشراح، أن النووي في شرح مسلم وابن دقيق العيد وابن حجر والعيني وغيرهم من قدماء الشراح ومتأخريهم، كلهم يقولون أن فترة التخليق للآدمي تنتهي 120 يوم. طيب أين الإشكال وأين التشغيب وأين التشكيك؟ الأطباء يقولون لا، كل هذه المراحل في 40 الأولى، النطفة والعلقة والمضغة تكون في 40 الأولى، وإن شئت قل في 42 الأولى. وهنا بدأت الإشكاليات، وبحثوا عن قول ابن الزملكاني الذي يوافق قول الأطباء، وخرج بعض المعاصرين تخريجات. وأنا أقول أيها الأحبة، لا إشكال إطلاقا، لأن مصطلح الأطباء غير مصطلح الفقهاء والعلماء. هؤلاء لهم مصطلحاتهم التي لا تنزل عليها الشريعة، وهم الأطباء. فلا يحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصطلحاتهم المستحدثة. النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الشكل الظاهر، 40 الأولى يكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، أشكالها تدور في 120 حول هذه الثلاثة الأشكال. وهذا ما يقرره العلم الحديث، والأشعة كلها تقرر هذا. طيب يأتي علينا إشكال، ثم يرسل إليه الملك. تعلمون أيها الأحبة أن الملائكة منهم من فرغ للعبادة يسبحون الله ليلا نهارا لا يفترون، منهم من هو قائم، ومنهم من هو راكع، ومنهم من هو واضع جبهته ساجد لله. السماوات كلها ليس فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك يعبد الله، إما قائم وإما راكع وإما واضع جبهته ساجدا لله. وفيه ملائكة موكلون، بعضهم موكل بالقطر، وبعضهم موكل بالوحي، وبعضهم موكل بالأرحام، وبعضهم موكل بالحفظ، وبعضهم موكل بأمور كثيرة. إذن الملائكة قسمان، منهم من هو موكل بأعمال يؤدونها كما أمرهم الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومنهم الجم الغفير والعدد الكثير الذي لا يتصور العقل كثرته. تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. فقط الموكلون بجر النار وسحبها 4,900,000 ملك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذن هذا عدد هائل، ولذلك الله عز وجل يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو. فجنود الله لا يعلمهم ولا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وبحمده. هذا من جملة الملائكة، وهم الملائكة الموكلون بالأرحام. ثم يرسل إليه الملك
فينفخ
فيه الروح. أحسنت، النفخ هو الإرسال والبعث، والروح مخلوق استأثر الله بعلمه. الناس اليوم رغم إمكانياتهم العظيمة، الأشعة المقطعية والأشعة الأخرى وكل أنواع التحاليل وكل أنواع وكل وكل وكل، ما استطاعوا أن يصلوا إلى حقيقة الروح. كل مسلم وكافر وكبير وصغير يؤمن بوجود الروح، لكن أخبروني كم ثقلها، كم عرضها، كم طولها، ما لونها، ما هي مادتها؟ الله عز وجل أراد أن يظهر قدرته في أن يبعث هذا الشيء بيننا ويتحدانا أن نصل إلى حقيقته. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. يا الله، وصلوا إلى سطح القمر، نزلوا إلى قاع المحيط، اكتشفوا الأجهزة، اخترعوا المخترعات، وهذه الروح في أجسادهم متلبسة داخل البدن كما يدخل الماء في العود الرطب، موجودة من أطراف الأصابع إلى أطراف الأصابع، ومع ذلك لا يستطيعون أن يجدوا لها حقيقة. أليس هذا إعجاز؟ أليس هذا توضيح لعجز ابن آدم مقارنة بقدرة الله جل وعلا؟ إذن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما وظن الإنسان أنه وصل إلى العلوم، إلا أنه في الحقيقة علمه محدود جدا مقارنة بعلم الله جل وعلا. ثم يرسل إليه الملك، اسمع، يقول ابن حجر في فتح الباري: أجمع العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر. نكتب هذه العبارة الجميلة لأنها تريحنا تماما. يقول: أجمع العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر. وعلى هذا فالمنازعة بعد انعقاد الإجماع فيها إشكال كبير، لأن الأطباء يقولون لا، نفخ الروح يكون في 40 الأولى، ونحن نقول للأسف أنهم لا يعرفون معاني المصطلحات الشرعية. انتبهوا يا إخوان، الماء الذي يقذفه الرجل حي ولا ميت؟ حي ولا ميت؟ حي. لو كان ميت ما حصل الحمل. إذن الحياة موجودة في الماء أصلا، ثم إذا وقع في الرحم فيه الحياة أصلا، ولذلك يلقح. لكن هذه حياة ليست حياة روح، حياة نمو، وليست حياة إحساس مثل حياة النبات. هم يقولون فيه دلائل علمية تدل على أن الجنين عند اكتمال 6 أسابيع يبدأ بالحركة. نقول ونحن نقول بذلك إيش الإشكال؟ نعم يتحرك، لكن الروح لا تنفخ إلا بعد 4 أشهر و10، إلا أستغفر الله، إلا بعد 120 يوم. واضح يا أخواني الكلام؟ طيب نعود الآن لنفهم الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. إذن الروح جاء به الملك من السماء، وهذه يا أخوان قضية مهمة جدا. الجسد أصله من تراب، خلق من سلالة من ماء مهين، الروح نزلت من السماء جاء بها الملك، سر من أسرار الله وقدر من أقدار الله. هذا الجسد غذاؤه من الأرض، الأكل والشرب الغذاء الدواء كله من الأرض، أما الروح فغذاؤها هي نزلت من السماء، غذاء الروح مما نزل من السماء. ولذلك تجد سبحان الله العظيم أصحاب الملذات المادية متوفر عندهم كل شيء، يعيشون شقاء روحيا عظيما لأنهم ظنوا أن السعادة في الملذات العادية الأرضية المادية، وهذه لا تجعل من الإنسان سعيدا. أكثر أصحاب المليارات يعني يتعالجون من الاكتئاب ومن الضغط ومن القلق، وبعضهم ينتحر. لماذا؟ كل شيء عندهم مباح وكل شيء عندهم موجود، لأنهم لم تتصل أرواحهم بالسماء، فلا يغذي الروح إلا زاد السماء. وهذه قضية لا بد أن نفقهها كثيرا. طيب، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. الآن نفخت الروح وصار هذا من جملة الآدميين. قبل نفخ الروح لو مات سقط، لا يغسل، لا يكفن، لا يدفن في مدافن المسلمين، يدفن في أي مكان، لا يسمى، لا يعق عنه. بعد نفخ الروح لو سقط فإنه يعامل معاملة الآدمي، يسمى، يعق عنه، يغسل، يكفن، يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين. هذا بالنسبة للأحكام المتعلقة بالجثة. أما بالنسبة للأم فإن أسقطت الأم قبل 81 ليلة فدمها دم استحاضة وفساد، لأنها ألقت ما لم يتبين فيه خلق إنسان. أما إذا ألقت بعد 81 ليلة فإنها تعامل معاملة النفساء، لا تصلي ولا تصوم، وتعامل معاملة النفساء لأنها ألقت ما تبين فيه خلق إنسان. ولو كانت معتدة فإنها بوضعها بعد 81 ليلة تنتهي عدتها. هذه بعض المسائل الفقهية المتعلقة بهذه النقطة. ويؤمر، من الآمر؟ من الذي يأمر الملك؟ الله، لا إله إلا الله. إذن الأمر أمره، الملك لا يستطيع أن يفعل شيئا، ويؤمر من قبل الله. إذن الله جل وعلا على علم كامل بهذه المراحل على وجه الدقة. اسمع القرآن ماذا يقول: يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. يا الله، ما أعظم علم الله! كل هذه المراحل في حياتك وحياتي وحياة أي إنسان يعلمها الله على وجه الدقة المتناهية. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. فأي عظمة بعد هذه العظمة! إذن يؤمر هذا الملك من قبل الله بأربع كلمات، وهذه تسمى الكتابة العمرية، لأن الكتابة كتابة أزلية وهي التي كتبها الله في اللوح المحفوظ. قال الله جل وعلا: وعنده أم الكتاب. فأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، فيه مقادير كل شيء، كما قال في الحديث: إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا تسمى الكتابة الأزلية. هناك كتابة عمرية تكون في الرحم، يكتب كل شيء. من أين يكتب؟ ينسخ من اللوح المحفوظ. كل شيء يفصل من اللوح المحفوظ ويصبح لك كتاب خاص. كل شيء كل شيء. نعم، اسمع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعرف الموضوع أنه منتهي، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله قد كتب أهل الجنة وكتب أهل النار. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل ما دام أهل الجنة معروفين وأهل النار معروفين؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. إذن قضية كبيرة هذه. هناك كتابة عمرية، هناك كتابة إيش؟ سنوية. يقول الله عز وجل: ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن ليلة القدر تكتب مقادير هذه السنة كلها، من خير وشر وصحة ومرض وموت وحياة. هناك في كتابة يومية، كل يوم هو في شأن. إذن خلق كل شيء فقدره تقديرا. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء فصلناه تفصيلا. إذن يؤمر هذا الملك بكتابة أربعة. ما هي؟ واحد،
بكتب رزقه وأجله وعمله.
شربة الماء هذه، هذه شربة الماء رأيتموها؟ والله لقد سجلت لي وأحصيت علي، والذي أحلف به لو لم يكتبها الله ما رفعتها إلى فمي ولا تقبلها فمي من الكأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب. يا ابن آدم، رزقك لن يأخذه غيرك، ورزق غيرك لن يصل إليك. كل شيء قد فصل غاية التفصيل. عندنا تعرفون الفندق الدخيل هذا موجود الآن تحت الإزالة، كان في عامل في رأس الفندق أثناء البناء سقط. لما سقط، سقط على الشارع، لكن جاءت سقطته على كومه من الرمل، فلما وقع قام كأن لم يكن به شيء. اجتمع عليه الناس: فلان تحس بشيء؟ قال: ولا شيء اطلاقا. قالوا: تصدق، لقد احياك الله من جديد. في المقابل كان في بقاله دخل فيها واشترى بعض العصيرات وتصدق بها، وأخذ واحد وفكه وشرب شربة واحدة ثم خرج، وجاء السيارة ودهسته ومات. مكتوب له إيش؟ مكتوب له هذه الشربة إلى الآن لم تنتهي. فأرح نفسك، أرح أعصابك، كن على يقين بأن رزق الله آت، واعمل السبب وتوكل على الرب. إذن بكتب رزقه كل شيء مكتوب لك، اعلم أنه سيتيسر لك تيسيرا عظيما. سبحان الله، نحن الذي يرى فعلنا يشك في يقيننا. كل شيء يا أخي الحبيب مكتوب لك سيصل إليك مهما اعترضه الحاسدون والحاقدون. أنا أتكلم عن نفسي، كنت في نعمة فثار علي بعض الحاسدين، وكنت أقوم طول الليل أدعو الله أن ينجيني من شرهم، وأقرأ الأوراد والأذكار، وكل يوم يزداد شرهم علي. وكنت أقول يا رب ما هذا، كل يوم ليلي ونهاري وأنا أستعيذ بالله ولا يزداد الأمر إلا سوء، حتى أزيلت هذه النعمة. فكنت أقول لا إله إلا الله، لا قبل لي بتفسير هذا، هذا فوق عقلي. تمضي الأيام والأيام والأيام، وإذ بي رجل يأتيني ويقول لي أنت فلان؟ قلت إنه نعم أنا فلان. تعرفني؟ قلت لا والله ما أعرفك. قال لي أنت لا تعرفني ولكن أنا أعرفك، تفضل ماذا فيه؟ قال لي تفضل كذا وكذا وكذا، وإذا هذا الذي جاء لي به أضعاف ما أخذ مني. فقلت له أنى لي هذا؟ قال لي لا، بس أنا سمعت بما فعل بك أولئك فتحركت في المشاعر، وأردت أن أكون عوض لك عن هؤلاء. تعجبت وأخذت أيام وأنا مذهول. حسدهم كان سبب في أن أصل إلى ما وصلت إليه، وأنا كنت أظن أنني تضررت، وإذا بي قد انتفعت، وهم يظنون أنهم قد أوصلوا أذاهم إلي، وما علموا بأنهم أوصلوا الخير إلي، وما علموا كيف كانت الطريقة. فانتبه يا أخي الحبيب، ثق مهما كان حولك من حساد وحاقدون و ما كتب لك سيأتيك. تأمل أنت في عصر من سبق، بثينة زوجوها نبيها فمات جميل كمدا، ليلى زوجوها برد بن محمد العقيلي فمات قيس بن الملوح من حبها، أسماء بنت عوف زوجوها رجل من الأعراب فمات المرقش الأكبر مضنى بحبها. أرزاق كتبها العزيز العليم، يحرص عليها الملوك فتذهب إلى المماليك، ويجند إليها جيوش، ويكتبها الله جل وعلا لأضعف خلقه. فلا تحمل هم الرزق، ما دام الأجل باقيا فإن الرزق سيأتي، لا تحمل هم الرزق، ما خلقها الله إلا وقد قدر لها رزقها. نعم.
وأجله.
والأجل لا يتقدم ولا يتأخر، له ساعة، الأجل مضروب والرزق محدود والنفس معدود، ولن تتأخر، ما أقول دقيقة، ثانية، ولن تتقدم، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن الموت يأتي في وقته المحدد. قال علي: أي يومي من الموت أثر؟ يوم لا يقدر أو يوم قدر؟ يوم لا يقدر لا أرهبه، وإذا ما جاء لا يغني الحذر. كم من إنسان اجتمعت أسباب الموت كلها حوله فعاش، وكم من إنسان كان أعز ما يكون فمات. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا ما جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالمسألة كتاب مؤجل. اسمع القرآن ماذا يقول، اسمع القرآن ماذا يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا. إذن ارتح، لا تحمل هم الموت، ولكن أحسن العمل. ولذلك أبو حازم قيل له: عظنا. قال: أحسن العمل ثم لا يضرك متى تموت، أصل عملك، إن جاء الموت اليوم أو بكرة أو بعده ما يضر. وهذا ما سنبينه بعد قليل. نعم.
وعمله.
وعمله، إذن عمل صالحا أم سيئا، كله موجود، كله مكتوب، كله مقدر. وما أصابكم من مصيبة، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء، وما أصاب من مصيبة في الأرض إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لا كلام أن العمل مقدر. طيب الله ظلمنا؟ لا والله، وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. طيب قدر علي، ألم يظلمني؟ لا، لأنه جعل لك مشيئة واختيارا وحجب عنك القدر وقال لك: يا عبدي هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، فلا حجة لك في القضاء. احتج المشركون قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ولو شاء الرحمن ما عبدناهم. فرد عليهم القرآن بأنهم لم يكونوا مجبرون على هذا الفعل، لأن لهم مشيئة واختيار، ولكنها تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقد تكلمنا على مراتب الإيمان بالقدر في الدرس قبل الماضي، فلا حاجة إلى الإعادة.
وشقي أو سعيد.
وشقي أم سعيد كتب. ولذلك ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. انتبه يا مسلم، الله يعلم وقد كتب، أأنت شقي أم سعيد؟ فما يدرك أي الرجلين أنت؟ المسألة كبيرة عظيمة. ولذلك قيل للثوري وقد بكى طوال الليل: أتبكي خشية الذنوب؟ قال: لا، الذنوب أهون عندي من البعر. كنا نبكي على الذنوب زمانا، ونحن اليوم نبكي على الإسلام، يعني نخشى أن يسلب منا الإيمان. مسألة عظيمة يا إخوان، المسألة كبيرة. ولذلك جاء الحديث ليشير إلى هذا المعنى، يقول:
فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.
الأعمال بالخواتيم، والحياة كالوعاء، فإن طاب أعلاه طاب أسفله، وإن خبث أعلاه خبث أسفله، ومن مات على شيء بعث عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. كما في الحديث الصحيح أن رجلا أبلى بلاء حسنا فامتدحه الصحابة في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: ما أغنى عنا رجل، ما أغنى عنا فلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو من أهل النار. فجعل الصحابة ينظر بعضهم إلى بعض، قال أحدهم: أنا صاحبه، دعوه. فجعل يراقبه فأصابته جراحات فلم يحتمل، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابته بين ثدييه واتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره، يعني استعجل الموت، انتحر. فجاء الصحابي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: يا رسول الله، إن فلانا ما أغنى عنا رجل، ما أغنى عنا، فلما سألناه قلت هو من أهل النار، فعلمت أنه لا يموت على ذلك فتبعته، فكان من أمره كذا وكذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الأعمال بالخواتيم. إذن كم من إنسان شارف مركبه ساحل النجاة ثم لعب به الموج فغرق، كم من إنسان كان له شارات وعلامات ثم كانت سيئة خاتمته من أسوأ الخاتمات، ولا حول ولا قوة إلا. يقول عبد العزيز بن أبي رواد: دخلت على الرجل فقلت له: قل لا إله إلا الله. قال: فقال هو كافر بما تقول، يعني قال بضمير المتكلم، قال أنا. يقول: فصعقت ثم مات، فخرجت فسألت عنه فقالوا إنه مدمن خمر. آخر قيل له: قل لا إله إلا الله، قال: اشرب واسقني، اشرب واسقني. ثالث قيل له: قل لا إله إلا الله، قال: تسعة بعشرة، تسعة بعشرة، مرابي. ثالث قيل له: قل لا إله إلا الله، قال: لله فلس، لله فلس، لأنه كان يسأل أموال الناس تكثرا. رابع قيل له: قل لا إله إلا الله، قال: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمامي من جابي؟ هذا رجل كان في الطريق فجاءته امرأة وقالت له أين الطريق إلى حمام من جاب، فأشار إلى بيته، فلما دخلت أغلق عليها الباب فاحتالت عليه وقالت ائت لنا بحلوى وفاكهة، فظن أنها تريد فخرج ونسي أن يغلق الباب، فلما رجع لم يجدها، فهام عقله ولبه بها، وكان يمشي في الشوارع ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي. فبينما هو يسير ويردد هذا البيت إذ سمع امرأة ترد عليه وتقول هل لا جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الباب أو قفلا على الدار، فازداد هيمانه حتى حضرته الوفاة، فقيل له قل لا إله إلا الله، قال يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمامي من جابي، وكانت النهاية. قلت لكم عبده ابن عبد الرحيم المتوفى سنة 322 ذكر ابن حجر وغيره من العلماء أن ابن كثير أيضا في البداية والنهاية أنه كان ممن حفظ القرآن وقرأ الحديث وكان يقوم الليل وكان مشهور بالصلاة وذهب إلى الجهاد في سبيل الله، فبينما هم يحاصرون حصنا إذ رأوا امرأة من بنات النصارى على السور فهويها وقال زوجيني من نفسك، قالت لا حتى تتنصر، فلم يرع المسلمين إلا وهو عندها، فتنصر ولبس الصليب وعلق الزنار ورعى الخنزير، فتركه المسلمون وذهبوا للجهاد ثم عادوا، فنادوه يا عبده، قال نعم، قالوا أين ذهب قرآنك وحديثك وصلاتك وقيامك وجهادك، قال ذهب كل شيء وما بقي معي إلا آية من القرآن، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فقالوا له ويحك والله ما أبقاها الله عندك إلا حجة عليك، قال قد كان لي فيهم مال وولد ومات على النصرانية ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن المسألة خطيرة، المسألة عظيمة، المسألة ليست بالهينة. يقوت الحموي أو ابن الفارض الحموي هذا رجل أفنى عمره في علم الكلام وفي هذه الأمور التي تبعد عن الله أكثر مما تقرب، لما جاءته الوفاة ماذا قال؟ والله يا أخوان يعني كلام عظيم جدا، إن كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي أمنية ظفرت بها نفسي زمنا ثم أحسبها أضغاث أحلامي. خطير جدا. طب قارن هذا بالمقابل، قارن هذا مثلا بعثمان رضي الله عنه، يأتيه الثائرون وهو أمير البررة قتيل الفجرة يحاصر بيته فيصبح صائم، فيقول له الناس ما بك؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول تفطر عندنا الليلة يا عثمان، فأعتق مواليه وكتب وصيته وأقسم على الصحابة الموجودين أن يخرجوا، فدخل الثائرون يقول فلما دخلوا مع الباب بدأ بسورة طه فختمها قبل أن يصلوا إليه، فأول ما وصلوا إليه قطعوا يده، قال أقطعتموها؟ والله لهي أول يد خطت المصحف، ثم قتلوه والمصحف بين يديه فنزل الدم على قول فسيكفيكهم الله، فما مات أحد منهم موتة سوية إما مقتول أو مجنون، وانتقم الله لعثمان. معاذ سيد العلماء يأتيه الموت وهو يقول لأصحابه أأصبحنا؟ قالوا لا. أأصبحنا؟ قالوا نعم. قال اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار، اللهم إنك إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما كنت أريد البقاء في الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لصيام الهواجر ومكابدة ساعات السحر ومزاحمة العلماء في حلق الذكر بالركب. مرحبا بالموت، مغيب جاء على فاقه ثم فاضت روحه. حذيفة لما جاءه الموت ماذا قال؟ قال مرحبا بالموت، لا أفلح من ندم. سعد بن أبي وقاص كان بجانبه ولده مصعب، فجعل يبكي، قال له سعد ماذا يبكيك؟ قال أبكي لحالك يا أبتاه. قال تبكي لحالي؟ والله لا يعذبني الله أبدا وإني لمن أهل الجنة. قال ذهب معلقا صدق فهنئا له. ونحن نقول صدق سعد وصدق الذهبي، والله سعد من أهل الجنة، والله ثم والله ثم والله لا أرضى بواحدة. هذا حال الأخيار، هذا حال الأطهار. محمد بن واسع يأتيه الموت، تدري ماذا يقول؟ يقول مرحبا بملائكة ربي. عمر بن عبد العزيز يقول اللهم أخفي عنهم موتي ساعة. فتأتيه هند زوجته أو فاطمة، استغفر الله، فاطمة، فيقول لها أخرجي وأغلق الباب واتركيني ساعة ثم عودي إلي. قال فلما خرجت سمعته يقرأ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلما دخلت عليه فإذا هو قد مات، أخفى الله عنه الموت ساعة. ابن المبارك يأتيه الموت في الصحراء، ليس معه إلا واحد من تلاميذه وهو إمام الدنيا في عصره، إمام المشرق والمغرب. فبكى تلميذه، قال لما تبكي؟ قال أبكي أنت إمام المسلمين وتموت في هذه الصحراء ما عندك أحد. قال اسكت، فإني سألت الله أن يحييني حياة الأغنياء وأن يميتني ميتة الفقراء. قال فنظر إلى السماء ثم نظر إلى الأرض ثم ضحك ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم فاضت روحه. ابن عقيل الحنبلي لما جاءته الوفاة جلس أهله يبكون، قال لهم لم تبكون؟ أوقع عنه منذ 50 سنة، دعوني أتهنأ بمقابلته. بلال بن رباح تبكي زوجته تقول وا بلالا وا حبيباه، فيقول بل قولي وا فرحاه وطرباه. اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. شيخنا عامر بن عثمان السيد شيخ مشايخ المقارئ المصرية وهو شيخ اللجنة التي أقرت المصحف، كان يدرس في هذا المسجد القرآن، وهو شيخ الشيخ علي الحذيفي بل شيخنا وشيخ مشايخنا رحمة الله عليه. فقد صوته 7 سنين بدون صوت، تعطلت عند الأحبال الصوتية، ثم مرض في مستشفى الملك فهد في المدينة. قبل أن يموت ب3 أيام عاد له صوته كما كان، فقرأ في اليوم الأول 10 أجزاء، وقرأ في اليوم الثاني 10 أجزاء، وقرأ في اليوم الثالث 10 أجزاء، وفاضت روحه بعد أن ختم. ثابت البناني رحمة الله عليه دخل عليه الناس وهو ينازع، قال له ابنه ما بك يا أبتي؟ قال يا بني رد عني السلام، فإني في ورد السابع أريد أن أختم قبل أن يختم عملي. قال فسمعته يقول قل أعوذ برب الناس، ونفسه تقعقع حتى ختمها، ثم لم يكن بينه وبين أن ختمها وبين أن تخرج روحه إلا أن قال لا إله إلا الله. هل بعد هذا شيء؟ هذه أخبارهم يا سائلي عن أخبارهم، فماذا نحن فاعلون؟ أعد العدة، فعملك اليوم هو ما سيختم لك به، واعلم أن الثبات يكون بالطاعات، وأن الانتكاسات أصلها ذنوب الخلوات. أصل الانتكاسات ذنوب الخلوات. فانظر في سريرتك وخلوتك ماذا بينك وبين ربك. ولذلك جاء في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يرى. فأعد العدة واعلم أنك سترحل، وقد تكون الساعة قريبة والغسال ينتظر والكفن قد نشر والحفار حفر وأول جنازة تغسل هي جنازتك أو جنازتي. يا ساهيا لاهيا عما يراد له آن الرحيل وما قدمت من زادي، ترجو السلامة صحيحا سالما أبدا، هيهات أنت غدا في من غدا غادي. يا صريع الموت، يا أسير المنايا، اعلم أن الموت قد تجاوزك إلى غيرك وسيأتي اليوم الذي يتجاوز غيرك إليك. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فإلى متى الفتنة بالدنيا؟ وإلى متى الاشتغال بالدنيا؟ وإلى متى ونحن مقصرون وفي جانب الله مفرطون؟ أياما بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا أحبتي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. فمن منا ذكر الموت دائما على لسانه؟ يقول الربيع: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد قلبي. كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء كل ليلة فيتذاكرون الموت كأن بين أيديهم جنازة. الموت ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. أياما بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فأعدوا العدة، فإن السفر طويل والعقبة كؤود والناقد بصير والأعضاء نواطق والملائكة شهود والجنة تزخرف فوقنا والنار تضرم من تحتنا. يا الله ما أشد غفلتنا، يا الله ما أشد تقصيرنا، يا الله ما أعظم ما نحن فيه مفرطون في جنب الله جل وعلا. فأعدوا العدة يا أحبابي، فإن المسألة قريبة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، مسألة قريبة أقرب مما تتصورون. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم رقة القلب وصلاح العمل وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا حياة السعداء وأبتنا ميتة الشهداء وألحقنا بالصالحين والأنبياء. اللهم هون علينا الموت وسكرته والقبر وظلمته والحشر وروعته. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.